وشأنه قدس سره ومن تبعه. رواية أبي مريم الأنصاري، هذه هي الرواية قرأناها بالأمس. الواقع في سلسلة سند هذه الرواية بشير من جهة تردده بين الثقة وغير الثقة وعدم وجود المميز، لأن هذا بشير هل هو بشير الخزاز أو بشير الغير الخزاز؟ عليكم السلام. كل راوي إذا فرضنا أنه تردد أمره بين الثقة والضعيف ولم يكن هناك مميز في البين يميز أن هذا هو راوي الثقة وغير وليس غيره، الرواية من جهة التردد وعدم العلم بالحال من جهة الوثاقة تسقط. اللهم يكون هناك مميز لدفع الاشتراك وتمييز الاشتراك أن هذا هو فلان الراوي بشير الثقة، كما ذكرنا في محمد بن ميسر أن هذا هو ثقة من جهة رواية ابن مسكان عنه بشهادة النجاشي، أن محمد بن ميسر الذي يروي عنه ابن مسكان هذا ثقة، قد ميزناه بواسطة الراوي عنه، وقد نميزه بواسطة المروي عنه الذي يروي عنه. المهم لابد من تمييز المشترك بأحد الأمرين، إما من جهة الراوي وإما من جهة المروي عنه، وإلا الرواية تسقط من جهة التردد في بين كونه ثقة وعدم كونه ثقة، مجهول لم يعلم حاله. نو هذا هو الثقة بشير الثقة أو غير الثقة، شبهة مصداقية، وفي الشبهات المصداقية لا يمكن أن نتمسك بأن كل خبر صادر عن الثقة فهو حجة، فإذا هذا العام لا يدل على الخاص. جئني بإنسانه، يعني هذا الإنسان الخارجي أو ذاك الإنسان، العام لا يدل على الخاص، عام يدل على العموم فقط والشمول. تمييز الخاص لابد أن يكون بخصوصية بدليل. إذن كل راو مشترك بين الثقة وغير الثقة لا يمكننا أن نتمسك به حجية كل خبر ثقة صادر عن الثقة وتمييز كون هذا الراوي فإذا ثقة، العام لا يدل على الخاص. حكم لا يثبت موضوعه، أي حكم صادر من الشارع لا يثبت موضوعه. الشارع يقول صل خلف العادل، وإذا أنا شككت أن هذا الإمام الواقع في الواقف في المعراب هل هو عادل أو ليس بعادل، بقول الشارع بأنه صل خلف العادل أثبت أن هذا هو العادل. حكم الشارع على تقدير وجود الموضوع، على تقدير ثبوت الموضوع صل خلفه، يعني إذا ثبت لك وأحرزت أن هذا الإمام هو عادل يجوز الصلاة خلفه. صل خلف من تثق بدينه. اما بقول الشارع تثبت ان هذا الامام المجهول حاله عادل، حكم لا يثبت الموضوع، عام لا يدل على الخاص. على تقدير ثبوت الموضوع واحراز الموضوع، هناك نتمسك بان كل خبر صادر عن الثقة وهو حجة، لا بد من اثبات الوثاقة بدليل خارجي. احراز الوثاقة شرط في حجية خبر الثقة، وإلا قول الشارع او قول النجاشي بان كل خبر صادر عن الثقة هذا لا يثبت موضوعه. فالراوي المردد لا يمكن لنا أن نتمسك بقول النجاشي أو بقول الشيخ أو أي متخصص خبير بالجرح والتعديل بقوله نثبت أن هذا الراوي ثقة، لا بد من إحراز الوثاقة بأمر خارجي بدليل خارجي. لكن أبي مريم الأنصاري ثقة، الراوي الأخير الذي يروي عن الإمام عليه السلام هذا ثقة، لكن الذي يروي عنه وهو بشير مردد. ومن جهة السند فيه ضعف، في الرواية ضعف. من جهة الدلالة هم متن الرواية هم فيه ضعف، لأنه الرواية متنها قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، لعل خرج عليه قطعة عذرة يابسة باعتقاد أبي مريم الأنصاري، هذا اعتقد أنه عذر يابسة، لعله عذر غير عذر من مأكول اللحم أو ليس بعذرة شيء يشبه عذرة. قال فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي. هل يمكن للإمام أن أحدا يرضى بأن الإمام يتوضأ من الماء الذي فيه عذرة يابسة؟ أحدا لا يرضى مع اهتمام الشارع، بل يمكن القول بأن أحدا لا يرضى باستعمال هذا الماء للمطلق الانتفاع منه، مو الإمام، غير الإمام هم لا ينتفع بهذا، فكيف بالإمام؟ فلابد من توجيه الرواية. إذا كان المراد من العذرة العذرة غير مأكول اللحم، عذرة الإنسان أو الحيوان النجس يطلق عليه كما عن السيد الخوئي أن هذا لا يطلق إلا على عذرة الإنسان مدفوع الإنسان، هذا الكلام من السيد الخوئي قدس سره بعيد. ليش أما كما عن الشيخ قدس سره عن الشيخ الطوسي قال كلمة العذرة تطلق على مدفوع غير الإنسان، على الروث سرجين، بالفارسي سرجين أو سرجين بالعرب الفارسي سرجين، تطلق كلمة العذرة على المدفوع غير الإنسان على نحو الحقيقة. واستدل الشيخ الطوسي قدس سره لهذا لكلامه على صحيحة ابن برواية صحيحة ابن بزيع الوارد في البئر من قوله عليه السلام: فيقطر فيها قطرات قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها، البعرة ونحو البعرة أطلقت عليه كلمة العذرة. صحيحة صحيحة ابن بزيع الوارد في ماء البئر. سيد الخوي يقول: لا، هذا بعيد، لا يبعد، لا بد من توجيه الرواية حتى لا يكون منافيا لفعل الإمام عليه السلام. كيف الإمام يتوضأ من الباقي من الماء الباقي في هذا الدلو الذي كان صار متنجسا بواسطة العين النجس، مع أن أحدا لا يرضى بأن ينتفع من هذا الماء؟ فكيف الإمام عليه السلام اهتمام الشارع بالطهارة، مسألة الطهارة يابسة لو كانت يابسة؟ لا، ما استحالة يابسة. لابد من توجيه الرواية، إما بحمل الرواية كما حملها الشيخ كما ذكرنا الآن على أن المراد من هذه الكلمة وهذه العذرة ليست هي عذرة الإنسان، تطلق على غيره كما في الرواية، أو نحملها على خطأ الراوي في اعتقاده في أنها عذرة. يمكن الراوي أخطأ فيه اعتقاده، احيانا الانسان يرى شيئا ويعتقد بان هذا هو فلان او هذا هو الشيء الواقعي، خطا يعتقد حتى في محسوساته يخطا، فكيف بمعقولاته؟ في المعقولات لا اشكال في ان الانسان يخطا كثيرا، في المحسوسات يقال ان الخطا قليل، صحيح نادر انه يخطا في المحسوسات لانه يرى. مع ذلك الإنسان يخطأ حتى في محسوساته فيما يراه يخطأ. هذا الراوي اعتقد بأن هذا الذي خرج من الركي وخرج من شو اسمه هو عذرة الإنسان، أطلق عليها عذرة لكن أنه مدفوع الإنسان لابد. أو مراد أو نحملها على أن الإمام عليه السلام لا، أن هذا العذرة هي عذرة الإنسان، لكن الإمام لما أكفأ رأسه وتوضأ بالباقي، مراد من الباقي مو الباقي في الدلو، الباقي في البئر، باقي في البئر توضأ به، هذا ضعيف، هذا التوجيه ضعيف. الباقي من الماء يعني باقي الماء الذي هو موجود في البئر الإمام توضأ به لما شاف هذا الماء فيه عذرة قد أكفأه، يعني قلبه كفأه
الرواية، أكفأ
رأسه أكفأ رأسه يعني صبه أراقه الأراقة وتوضأ بالباقي في الدلو، والله الباقي في البئر يحتمل حتى نقول بأن الإمام لم يتوضأ بالماء بالشيء النجس، لابد من حمل الرواية على أن الإمام توضأ بباقي الماء، ماء الموجود في البئر، وإلا الشارع مع اهتمامه بالطهارة والنجاسة يجي يتوضأ بهذا الباقي من الماء النجس. متناجح.
تكلم عن نهاية الأحداث الإمرانية قائد نواب الشامية
ومن التوجيهات حمل هذه الرواية على التقية. هذا أبس قلنا أن هذه الرواية تحمل على التقية، هذا هم بعيد حملها على التقية. ليش؟ لأنها لأنه يتنافى مع وضوء بالباقي، صحة الوضوء بباقي الماء. العامة هم لم يقولوا. أخي إذا كنا موافقا للجماعة، حتى الجماعة هم لم يقولوا بأنه يصح الوضوء بباقي الماء المتنجس بالعذر. كيف نحمله على التقية؟ بعيد، يتنافى مع صحة الوضوء. على كل حال لابد من توجيه الرواية. إن كان هناك محمل لحمل الرواية على توجيه على محمل حسن فهو، وإلا هذه الرواية ساقطة لأنها مخالفة للمشهور ومخالفة للروايات المتواترة الصادرة من أهل البيت عليهم السلام من أن الماء القليل ينفعل. لا بد من هجرها وتركها لأنها مناف للروايات الصريحة المنصوصة بأن الماء القليل الراكد ينفعل. الرواية شاذة لو كانت صحيحة بعد التسليم بصحة سندها. أولى بس لا ما في محمل. أفضل التوجيهات أن هذا الراوي قد أخطأ في اعتقاده بأنه هذا.
مرانا ممكن هو ذكر رواية نقل السنة عن إمام من إمام زلال. ما يطلق عقائدنا ولا شان الإمام. رواية صحيحة سنية إمام يقصد إمام.
سنية.
خليفة صالح أنا زم النجاسة وبصاحب
يتوضا. كنت مع أبي عبد الله.
هذا السنة. وكيف كان؟ فهذه الاحتمالات راجحة، بعضها راجحة، احتمالات اللي قلنا الآن. بعد إذا كان المقصود منها دفع المناقضة والمعارضة بين هذه الرواية وبين الروايات المتواترة التي نصت على أن الماء القليل ينفعل، إذا كان المقصود هذا. أما إذا لم يكن المقصود من ذلك فلا بد من طرحها لأنها تعتبر شاذة، حيث أنها مضافة إلى ضعف في السند وضعف في المتن والدلالة تسقط. وإلا فالرواية من حيث السند والمتن ضعيفة لا يصلح للاعتماد عليها، أولا لجهالة بشير، وثانيا هجر عند الأصحاب. أصحاب قد هجروا هذه الرواية وتركوها لأنها شاذة، ورواية التي تكون مخالفة للمشهور خذ بما اشتهر بين أصحابك. إذا كان هناك معارضة بين هذه الرواية وبين الروايات المتقدمة الواردة في الماء القليل بأنها ينفعل، خذ بما اشتهر بين أصحابك. عند التعارض من المرجحات أن تكون الرواية رواية مشهورة يعمل بها الأصحاب، أما هذه الرواية لم يعمل بها الأصحاب تكون شاذة ولو كانت صحيحة بناء على
السابقة. الرواية السابقة أول فيها شاذة،
ذاك هم كانت شاذة. كل الروايات الواردة يستدل بالكاشاني واللفتوني وابن أبي عقيل كل هذه الروايات تكون شاذة. ومن هذه الروايات التي استدل بها الكاشاني خبر زرارة، عبرنا عنها بخبر ليس صحيح، خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له راوية سقطت فيها فأرة أو جرذون، سقطت فيها فأرة أو جرذ أو سعوة ميتة، قطعة ميتة. قال الإمام عليه السلام إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وصبها يعني صبها كبه
أغرقها،
وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ، واطرح الميتة إذا خرجتها إذا أخرجتها طرية، وكذلك مثل الراوية بحكم الراوية الجرة، جرة يعني كوزة
كبيرة،
وحب الماء حب أكبر من الجرة، والقربة وأشباه ذلك، هذه أيضا مثل الراوية وأشباه ذلك من أوعية الماء. وقال أبو جعفر عليه السلام، وقال الراوي يقول زرارة يقول، وقال أبو جعفر عليه السلام ذيل هذه الرواية إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء، تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء. هذه الرواية راوية يقينا هو أقل من الكرب، لا إشكال في أن الراوية أقل من الكرب، ظرف وعاء أقل من الكرب، كما أن حب الماء أقل من الكرب، كما أن الجرة أقل من الكرب، كذلك مسألة القربة لا إشكال في أنه أقل من الكرب. سقطت فيه فأرة، سقطت فيه جرذ أو سعوة ميتة، الإمام فصل بين تفسخ هذه الميتة في الماء القليل وعدم التفسخ، فيما إذا لم يتفسخ اشرب منه وتوضأ، يعني قليل لا ينفع لأن الراوي قليل، ماء قليل راكد، أو ماء الجرة إذا وقع فيه جرذ أو صعوة ميتة إن تفسخ فيها لا تشرب ولا تتوضأ، وإن لم يتفسخ اشرب منه. الإمام ما فصل بين الماء الكر وماء القليل، فصل في الماء القليل بين تفسخ الميتة وعدم تفسخ الميتة، مع أن ابن عقيل وجماعة الكاشاني هم لم يقولوا بهذا، لم يفصلوا في الماء القليل إذا تنجس بين تفسخ وعدم التفسخ، يعني على تقدير التفسخ لابد أن يلتزم الكاشاني بأنه لم يتنجس، ومطلقا يقول بأنه لا يتنجس سواء تفسخ أو لم، والذي يقول بتنجس الماء القليل أيضا لا يفصل بين التفسخ وعدم التفسخ، لا يتنجس ماء القليل لا يتنجس، تفسخ فيه أو لم يتفسخ. ابن أبي عقيل هم لا يقول بهذا التفسير، هذا التفسير لم يرضى به أحد حتى القائل بنجاس عدم تنجس الماء القليل وعدم انفعاله، ابن عقيل وجماعة
طائفة جديدة،
هذا التفسير جديد بين التفسخ وبين اطرح الميتة فإذا كانت أخرجتها طرية، فرق بين أن الميتة أخرجتها طرية هذا اطرحها، أما إذا لا كانت غير طرية اتركها. هذا التفصيل يظهر من الرواية تفصيل لا يرضى به أحد، حتى هذا هؤلاء الجماعة لا يرضون به. هذا أولا سند واقع فيه علي بن حديد، علي بن حديد هم مجهول الحال، سند هم من ضعيف. هذه الرواية من جهة السند تكون ضعيفة بعلي بن حديد، وأما من حيث المتن فهي وإن كانت دالة على المطلب، يعني بعدم انفعال ماء القليل لكون الراوية أقل من الكر، إلا أنها مشتملة على ما لا يقول به أحد حتى ابن عقيل وجماعته، وهو تنجس الماء بتفسخ الميتة وعدمه بعدم تفسخها. هذا التفصيل لا يقول به ابن أبي عقيل ولا يقول به الكاشاني. فإن من يذهب إلى انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات لا يفرق بين تفسخ الميتة وعدم تفسخها، وكذا من يذهب إلى عدم الانفعال كابن أبي عقيل وجماعته لا يفرق بين الصورتين. هذا أولا. ثانيا، رواية مشتملة على الفرق بين أن يكون الماء القليل في الراوية وبين أن لا يكون في غير الراوية. إذا كان العين النجس وقع في الأزيد من الراوية، أزيد من الراوية مو الكر، يعني أزيد من هذا الراوية الضرب الخاص بقليل أزيد منه مثلا، الإمام كأنما فرق بين أن يكون الماء القليل في الراوية إذا تفسخ فيه يتنجس، إذا كان هذا الماء في الأكثر من الراوية بأكثر زائد عنه هذا لا يؤثره التفسخ وعدم التفسخ. لم يفرق الإمام بين الكر والقليل، بين الراوية وزيادة عن الراوية، لاشتمالها على الفرق بين مقدار الراوية والزائد عليه، مع أنه لا فرق بينهما، فإن الفرق إنما هو بين الكر والقليل. إذا كان كرا تفسخ وعدم التفسخ لا يفرق فيه لأنه كر ما دام لم يتغير ريحه وطعمه، أما إذا كان قليلا يتنجس. الإمام لم يفصل بين الكر والقليل، إذا كان راوية الماء بالراوية فرق بين التفسخ وعد، وإذا كان في الأزيد من الراوية أزيد منه مو أزيد منه يعني الكر، لا تلازم بين الزيادة وبين. اللهم إلا أن يحمل الزائد عليها، يعني زائد على الراوية على مقدار الكر، إذا كان في الزاد إذا كان في الزائد عن الراوية، يعني مراد الإمام بالزائد إذا كان زائدا عن الراوية يعني مقصوده الكر، يعني هناك يصير فرق بين القليل والكر بعيد مقصود من الزائد عن الراوية يعني الكر. البعض وجه الرواية بأن المراد من التفسخ ليس هو المعنى المعروف من التفسخ، مقصود من التفسخ يعني تغير الماء بواسطة أحد أوصاف النجس، يعني الراوية لا ماؤه لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه، كما في الكور إذا تغير طعمه. هذا هم بعيد، تفسخ ليس، لا تلازم بين التفسخ والتغيير، قد يكون هناك تفسخ ولا تغيير، قد يكون تغيير ولا تفسخ، لا ملازمة بينهما. حمل التفسخ على التغيير هذا بعيد غايته.
ملازمة ملازم عقلية ولا ملازم
ما في تلازم، عادة ما في تلازم. طب على فرض صحة الرواية في نفسها، سند ضعيف، على فرض صحة الرواية في نفسها أيضا لا يمكن أن تقابل هذه الرواية خبر زرارة مع الأخبار المتواترة الدال على انفعال الماء القليل بالملاقات، فلا بد إما من طرحها لأنها تعارض الرواية، خذ بمجدار بين أصحابه واطرح الغير الشاذ النادر، الإمام قال اطرح الشاذ النادر واترك الشاذ النادر، إما إن طرحها لكونها مخالفة للسنة القطعية، روايات المتواترة مقطوعة صدورها صحيحة سندا ودلالة، سنة قطعية، لو افترضنا أن رواية أو روايتين عارضتا السنة القطعية بعند التعارض تطرح منافي للسنة القطعية، فالمقتضي للانفعال انفعال القليل موجود والمانع حينئذ يكون مفقودا. رأي ابن أبي عقيل تمسكه بهذه الروايات هذا لا يكون مانعا، أن المقتضي لانفعال روايات المتواترة المقتضية لانفعال الماء القليل، مقتضي موجود الحكم بنجاسة الماء القليل الراكد، والمانع يكون حينئذ مفقودا. هذه الروايات الشاذة لا تكون مانعة للروايات المفقودة. ومحدث الكاشاني عجز عن إثبات رأيه بواسطة هذه الروايات، هذه الروايات لا تدل إما من جهة الدلالة لا تدل، وإما لا تقاوم من جهة السند الروايات المقطوعة المتواترة. تمسك بوجوه أخر يريد يثبت كلامه، الغريق يتشبث بكل حشيش، لابد أن يأتي بدليل مقنع، رواية ما تكون جيب دليل عقلي، دليل عقلي أجيب أن الماء القليل لا ينفعل، وإلا كيف يمكن أن نطهر الشيء المتنجس أو النجس بالماء القليل؟ بمجرد وصول الماء القليل إلى عين النجس يكون محكوما بالنجاسة، على رأيكم الماء القليل يتنجس بملاقات النجس، فكيف يمكن تطهير المتنجس بماء متنجس؟ كيف يمكن؟ لابد من أن نقول بأنه بمجرد الملاقات لا ينفعل، وهذا الماء يكون طاهرا ومطهرا لغيره، وإذا كان هو متنجسا كيف يطهر الغير؟ إذا قلنا بأنه يتنجس بالملاقاة
هذا
أفضل لا يخلو بعض هذه الوجوه من دقة وإن كان ضعيفا في نفسه. ووجه الأول أن القليل لو قلنا بانفعاله بالملاقات لما أمكن تطهير المتنجسات به، فإن الماء بمجرد وصوله إلى الموضع المتنجس قبل حصول غسله يتنجس، فكيف يكون غسله بالماء المتنجس والغسل بالماء المتنجس لا يوجب طهارة المغسل؟ لا يوجب طهارة، لا يقال سلمنا بالنسبة إلى الجزء الأول نقول بأن هذا يتنجس، جزء الثاني من المال يتنجس، نطهره بالجزء الثاني. الجزء الأول نقطة الأولى اللي يصل تصل إلى العين المتنجس، هذا النقطة القطرة قد تنجست. قطرة ثانية بعد فوق بذاك مطهر. لا يقال لا يقال هذا بالإضافة إلى الجزء الأول من الماء الذي يقع على المحل، وأما الجزء المتصل بذلك الماء فيقع على المحل حين انتقال الجزء الأول وبه تحصل الطهارة. لا يقال، فإنه يقال الجزء الثاني أيضا يتنجس من باب الملاقات. مايع هذا مايع ألف مايع إذا وصل لأحد جزء من الماء، لو كان كل الأجزاء الغير الكرية تتنجس من جهة الملاقات، جزء الأول وجزء الثاني ما فيه، جزء الثاني هم يتنجس. وبالتنجس كيف يمكن طهارة المغسول شيء النجس؟ فإنه يقال الجزء الثاني أيضا يتنجس بالرطوبة المسرية الباقية في الموضع، وهكذا فلا يحصل الغسل بالماء الطاهر. هذا أورد على هذا الوجه أشكل عليه سيدنا الأستاذ قدس سره بوجهه.